الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم كما سلمتنا رمضان فتسلمه منا متقبلا، تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، تقبل منا أعمال البر في رمضان، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب أمتنا،
آمين.
اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم احمل ضعيفهم وداوي جريحهم واشف مريضهم واقبل ميتهم في الشهداء، أطعم جائعهم اكس عاريهم، سدد على أعدائك رميهم. اللهم اصرف عنهم مكر الماكرين وعدوان المعتدين وحقد الحاقدين، ومكن لأهلنا في سوريا يا كريم. اللهم وحد صفهم واجمع شملهم واجمع كلمتهم على الحق، واصرف عنهم تخذيل المخذلين ومكر الماكرين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم وحد صفهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء، حقق مطلوبا ومرغوبا كل من سألنا الدعاء، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة الموسومة بتزكية النفوس، ومع اللقاء 34. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Tazkiyatun Nufus, die Erziehung der Seele. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 34. Und ich begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفت أمام مفهوم تزكية النفس، وبينت أن تزكية النفس تدور على محورين. الأول يسمى محور التخلية، والآخر يسمى محور التحلية. التخلية بمعنى تطهير النفس من الآفات، من الذنوب، من المعاصي، من الآثام، فلا بد أن أطهر نفسي أولا، أخلصها من المعاصي والمنكر. بعد أن حققت ذلك نبدأ في محور التحلية ومحور التنمية، نمو النفس عن طريق فعل الطاعات والمصارعة في الخيرات، فتنفذ أوامر ربك وتؤدي فرائضه وتسارع في كل باب يقربك إلى الله تعالى، من فعل المعروف، من صلة الأرحام، من حسن الجوار، من إكرام ضيف، من بر والدين. فهذه الأعمال كلها ترفع درجة العبد وتحقق له تزكية النفس. بينا أن تزكية النفس سبيل إلى الجنة والحياة الكريمة الطيبة في الدنيا، ثم وقفنا أمام الوسائل التي من خلالها يحقق الإنسان تزكية نفسه، وأجملناها في خمسة وسائل. أجملناها في خمس وسائل: الأولى التوحيد الخالص، الثانية أداء الفرائض، الثالثة أداء النوافل، الرابعة تلاوة القرآن بالتدبر، الخامسة التوبة النصوح. فرغنا من الثلاثة الأولى وما زلنا مع الرابعة، وهي تلاوة القرآن بالتدبر، وخاصة ونحن على مائدة رمضان، ورمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فما كرم رمضان وما شرف رمضان إلا لسبب هو نزول القرآن. هذا الكلام العظيم كلام الله عز وجل. وقفنا مع تلاوة القرآن وتدبر القرآن عدة وقفات، فتكلمنا عن منزلة القرآن أولا، ثم بدأنا نقف أمام مفهوم التدبر، وقلنا إن من التدبر إتقان حروف القرآن، فلابد أن تتقن تلاوة القرآن بالأحكام، أحكام التجويد، لأن الله تعالى أمر نبيه بذلك، قال ورتل القرآن ترتيلا. فمن معاني التدبر إتقان حروف القرآن، أن تتقن القرآن على يد شيخ متقن، لأن القرآن لا يؤخذ إلا مشافهة، لا يؤخذ إلا بالتلقي. فمن رام تحصيل القرآن عبر تلك الوسائل المعاصرة عن طريق الإنترنت وما شابه قل أن يتقن، إنما القرآن لابد أن يؤخذ مشافهة، تجالس شيخا متقنا تأخذ عنه القرآن، تأخذ عنه القرآن. وهذا من التدبر. أيضا من صور التدبر بعد إتقان التلاوة، يبقى حضرتك لابد أن تفهم معانيه، يعني لازم تكون على علم بمعاني الآيات. وقلت لكم حتى ولو كتابا يسيرا في معاني كلمات القرآن، عشان وانت بتقرأ القرآن أو بتسمع القرآن يخشع قلبك لفهم المعاني. يعني بتصلي خلف الإمام، بتسمع آيات وأنت لا تعرف معانيها، قل أن يخشع قلبك، بخلاف الآيات التي أنت على علم بمعانيها، بتجد القلب يعيش الآية لأنه يعي معناها، فبالتالي يخشع قلبك. يبقى إذن من صور التدبر العلم بمعاني القرآن، القراءة في تفسير القرآن. أيضا الصورة الثالثة التي فصلنا فيها في قضية التدبر، قلنا إنزال الآيات في الموضع الذي من أجله نزلت، ودي اللي احنا ما زلنا في رحابها بعد أن فصلنا في قضية أن من التدبر العمل بتنفيذ الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر. ما زلنا مع صورة مهمة وهي تنزيل الآية في الموضع الذي من أجله نزلت، وهذا ما سوف نواصل الحديث معه في هذا اللقاء بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, über die Definition über Tazkiyatun Nufus. Was heißt überhaupt die Seele erziehen? Und wir sagten, es gibt zwei Prozesse, die wir beachten müssen. Zunächst einmal At-Tahliya. At-Tahliya heißt, dein Herz, deine Seele reinigen. Reinigen von all den Schlechten, reinigen von schlechten Eigenschaften, von bösen Gedanken, reinigen von allem Schlechten sozusagen. Und At-Tahliya ist, dass du diesen leeren Platz, den du quasi jetzt vorfindest, füllen mit guten Taten, füllen mit Wetteifern zum Guten, Allahs Befehle befolgen und so weiter und so fort. Und dies nennt man eigentlich Tazkiyatun Nufus, die Erziehung der Seele. Und wir haben gesagt, dass die Erziehung der Seele ist ein Weg zum Paradiesgarten. Und wie bekomme ich eigentlich diese Erziehung der Seele, oder wie bekomme ich meine Seele erzogen? Es gibt fünf Punkte. Der erste Punkt ist At-Tawhidul Khalis, das ist der reine Monotonismus, und daraufhin gibt es die Pflichten erledigen und die freiwilligen Taten erledigen und den Koran rezitieren mit At-Tadabbur. At-Tadabbur ist den Koran verstehen und über den Tellerrand hinausschauen und auch wissen, was Allah Azza wa Jalla, welche Intention dahinter steckt. Und der vierte oder der fünfte Punkt ist die wahrhaftige Reue. Die wahrhaftige Reue. Wir haben die ersten drei Punkte bereits hinter uns gebracht und erklärt und beschrieben und sind im vierten Punkt, nämlich Tilawat al-Quran, den Koran rezitieren. Und wir sind aktuell im Monat Ramadan, ein gesegneter Monat, der nur so gesegnet ist oder diesen Stellenwert bekommen hat aufgrund der Offenbarung des Korans in ihm. Und deshalb haben wir angefangen, hier in diesem Punkt den Stellenwert des Korans zu erklären und zu beschreiben und daraufhin das Verständnis von At-Tadabbur. Was heißt überhaupt At-Tadabbur? Und wir haben gesagt, At-Tadabbur kannst du nur erlangen, wenn du zunächst einmal die Rezitation des Korans auch wirklich weißt, also Ahkam und die Regeln der Tajwids kennst. Und wir haben jedenfalls gesagt, dass du die einzelnen Begrifflichkeiten verstehen musst. Jemand, der versteht, was der Imam vorliest, kann eher in Demut verfallen, als jemand, der überhaupt keinen Plan hat, was der Mann vor dir gerade zu reden spricht. Und der nächste Punkt, haben wir darauf gekommen, dass wir diesen Tadabbur ein Beispiel vollziehen, dass wir verstehen, wie man Tadabbur umsetzt. Und daraufhin sind wir bei einer Sura angekommen und die erklären wir gerade. Ja.
من الملاحظ أن الكثيرين من المسلمين إلا من رحم ربي وعصم يستعملون الكثير من آيات القرآن في غير مواضعه وهذا خلل جسيم وهذا ينافي تدبر القرآن فكما بينت أن القرآن ما أنزله الله إلا لحكمة بينها في قوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته فمثلا أحكي على ما أراه أنا في بلدي مصر طبعا نحن هنا جنسيات متعددة وبلاد مختلفة فربما ما يكون عندنا لا يكون عند غيرنا لكن أحكي ما أراه في بلدتي من هذا الباب الخطير وهو إنزال الآيات في غير مواضع فمثلا تجد مثلا جزار صاحب محل الذبائح كاتب آية قرآنية على المحل وهي قول الله تعالى وفديناه بذبح عظيم هذه آية قرآنية حضرته كتبها على يافطة محل الجزارة أو القصاب في اللغة العربية يعني الذي يبيع اللحم طيب نقف هنا مع الآية هذه الآية هل تنطبق على ما يذبحه هذا المسكين؟ الجواب لا لماذا؟ هذه الآية خاصة بالكبش الذي كان يربى في جنة الله وأرسله الله فداء لإسماعيل عليه الصلاة والسلام إذن هو أنزل الآية في غير إيش؟ موضعه هذا ليس موضع أبدا ولا ينطبق على ما يذبحه هو وغالب هؤلاء إلا من رحم ربي ربما يغش ويخدع في الذبائح بنسمع من يذبحون الحمير ويكذبون على الناس ويطعمون الناس الحرام وكاتب على المحل وفديناه بذبح عظيم سبحان الله مشكلة خطيرة جدا يبقى هذا ليس من التدبر هذا معناه جهل مركب بآيات القرآن فأنزل الآية في غير إيش موضح أيضا تجد محل العصائد عندنا في مصر كاتب كده آية قرآنية على المحل وسقاهم ربهم شرابا طهور طب نقف دي بتتكلم عن الجنة ونعيم أهل الجنة وشراب أهل الجنة فهل هذا من شراب أهل الجنة الذي يبيعه هذا المسكين الغاش الخادع يقول لك عصير أصل وثلاث تتباعه ثلج ومية ما في أصل وهكذا الكاتب على المحل وسقاهم ربهم يا أخي وهل هذا ربهم المؤمن اللي بيسقي الآن مخلوق من المخلوقين بتدخل بتشتري منه كوب العصير فالآية بتقول وسقاهم ربهم هل هذا ربهم؟ سبحان الله هذا أمر جلل وبعدين شرابا طهورا هل هذا هو الشراب الطهور؟ ليس هو إذن هذا كذب وهذا إنزال الآية في غير إيش؟ موضع كذلك أذكر أني رأيت محلا لحياكة الثياب خياط بيفصل القمص فوالله كاتب كده على اليافطة راسم القميص وكاتب جنبه نحن نقص. والله هكذا. طبعا نحن نقص، ويقصد ايه؟ القصد بيخص الثياب، انما دي آية في القرآن نحن نقص عليه احسن القص، فهي علاقتها بالقص بتاعك. ورسم المقص قد كده مشكلة قتلة جدا. واحد تاني بقى جاره نفس المهنة، بس بقى ده أبدع، يعني صاحبنا ده يعني كده إيه، يعني ممكن تعدي على إنها مش آية، إنما التاني أبدع بقى، فراسم القميص جنبي إيه، وكل شيء فصلناه تفصيلا. هكذا والله العظيم، سبحان الله. طب إيه علاقة الآية بالقميص بتاعك أو التفصيل بتاعك؟ لدينا وكل شيء فصلناه تفصيلا في البيان والإيضاح، مش في القمص ولا الملابس. ورابع وخامس وسادس اللي كاتب على اليافطة كده، الرحمن للألبان. الرحمن للألبان، الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى وصفة من صفاته المسلم، وآية من كتابه الرحمن علم القرآن، علاقتها بالمحل بتاعه والألبان بتاعت حضرتك، فينبه على ذلك، فهذا تنزيل للآية في غير ما نزلت. نعم، من أجله. كذلك آخر كاتب المزمل للملابس الجاهزة، والله هكذا بيع ملابس، فكاتب المزمل للملابس. طب إيه علاقة المزمل للملابس الجاهزة؟ المزمل وصف للنبي محمد عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة، عندما نزل عليه الملك واضطرب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لخديجة رضي الله عنها زملوني زملوني، فنزلت الآية يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فهي علاقة المزمل بالملابس بتاعت حضرتك. وآخر يجيب وصف النبي المصطفى للأدوات المنزلية، الله أكبر، إيه علاقة المصطفى للأدوات المنزلية بتاعتك؟ أنت بياع بالتاجر، بتحط وصف النبي ليه؟ وقس على ذلك الكثير، فهذا دليل على عدم التدبر. فمن التدبر أن نضع الآية في الموضع الذي من أجله نزلت. نعم.
Der nächste Punkt, meine lieben Geschwister, ist, dass leider sehr viele Muslime, die den Koran gelesen haben oder lesen, verwenden die einzelnen Verse nicht in dem richtigen Kontext, wofür die Ayah eigentlich herabgesandt worden ist. Und im letzten Vortrag haben wir bereits ein Beispiel genannt, wie der Prophet Muhammad s.a.w. einen Vers aus Surat Takathur in einem richtigen Moment herabgesandt hat. Aber wir finden sehr viele Muslime, die verwenden Verse für ihre eigenen Läden. Und natürlich, wenn ihr Arabisch verstehen würdet, würdet ihr darüber lachen, weil das teilweise wirklich auch witzig ist. Aber ins Deutsche zu übersetzen ist ein bisschen schwierig, vor allem aus dem Grund, weil ich nicht jede Übersetzung habe im Kopf. Aber zum Beispiel, ein Metzger schreibt daraufhin, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Also eine Ayah drauf, wo Bidibhin, ein Schlachten, Schlachttier, Azim, ein schönes, gewaltiges, prächtiges Schaf, ne, als ein Metzger zum Beispiel. Dabei ist diese Ayah eigentlich herabgesandt worden ist, um uns zu sagen, dass Allah Azza wa Jal bezüglich eines Schafs, Al-Kebsch, ich würde sagen Schaf, im Paradiesgarten ernährt worden ist, dass er letztlich daraufhin Ibrahim und Ismail gegeben worden ist, als Dank dafür, dass Ibrahim die Aussage oder die Befehl von Allah Azza wa Jal geglaubt hat und ihm umsetzen wollte. Und bevor er seinen Hals geschnitten hat, kam daraufhin dieses Tier zu ihm. Aber nicht, damit du deine Metzgerei, damit, mashallah, damit du Gäste oder Kunden kriegst. Oder ein anderer hat zum Beispiel jemand, der Säfte verkauft, ein Saftladen zum Beispiel, der schreibt ihn daraufhin, وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Also Allah, also eine Ayah, wo drin steht, dass Allah ihnen tolles, schönes, gereinigte Getränke beschenkt oder beschert oder gibt. Und daraufhin, also im Endeffekt, einerseits sagt er, Rabbuhum, also Allah Azza wa Jalla hat ihnen quasi diese Getränke gegeben. Bist du auch Gott? Bist du auch Rabb? Oder die Frage ist, Sharaban Tahura, ein reines Getränk. Ist dein Getränk reiner? Die Hälfte ist Eis, andere Hälfte ist Wasser, vielleicht irgendwelche Bakterien. Das ist nicht Tahur. Und andere noch weiterhin ist eine Näherei, heißt, ne? Wo man Näherei? Schneider, genau, Schneider. Ein Laden, ein Schneider schreibt daraufhin in seinem Titel Nahnu Naqussu. Wir schneiden, heißt es jetzt, will er damit sagen eigentlich. Aber Nahnu Naqussu ist in der Ayah von Allah Azza wa Jal, wo er sagt, er erzählt quasi. Ahsan al-Qasas, die besten Nachrichten. Und er hat diese Ayah als Titel für seine Schneiderei gemacht. Das ist eine Unverschämtheit, würde ich eher sagen. Oder ein anderer sagt, und wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Also Allah Azza wa Jal will damit sagen, wir haben alles genau detailliert erklärt. Aber so kann man es auch verstehen, je nachdem, wie man es verwendet. Für eine Schneiderei, wir haben alles so wunderschön, die ganzen Maßstäbe, alles super gemacht für Kleidung sozusagen. Ne? Das heißt, all diese Menschen verwenden diese Verse von Allah SWT in einem komplett falschen Kontext oder falschen Ort und das darf nicht passieren. Und da gibt es noch zig andere Beispiele, die verwendet werden, um diese Verse eine andere Bedeutung zu geben, als sie was gedacht ist. Ne?
ولقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام على خطورة هذا الباب هو أن تنزل الآية في غير موضعها هذا أمر جلل في حديث الإمام أحمد في المسند بسند جيد في قصة الأشج رجل من الصحابة رضي الله عنهم شج رأسه يعني جرح وقام من نومه جنبا فقال لبعض الصحابة هل لي من رخصة في التيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة وأنت تستطيع الماء واستدلوا بقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا فالرجل اغتسل فمات طبعا عنده جرح في الرأس دخل إليه الماء قتله سبب فلما علم النبي غضبا شديدا وقال قتلوه قتلهم الله هل سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم ثم يغسل سائر جسده أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الخلل هنا جاء من أي شيء هل من الدليل؟ لا من التنزيل مش من الدليل وما استدلوا الآية من القرآن لكن أخطأوا في تنزيله هذه الآية للأصحاء مش للمرضى ما عندنا حاجة اسمها أهل الأعذار كالمسافر والمريض لهم فقه يتعلق بهم فالمريض له فقه خاص بنسميه كده فقه أهل الأعذار فهذا الرجل مريض مجروح عنده جرح في الرأس فلا تنطبق عليه الآية لأنه معذور من أهل الأعذار فالخطأ جاء منين من إنزال الآية في غير موضعها لذلك كثيرا ما أقول إن طالب العلم في أمس الحاجة لأمرين حتى يستقيم حكمه الأمر الأول الدليل الصحيح الأمر الثاني التنزيل الصحيح إذا كم أمر؟ أمران دليل صحيح فلا تتكلم إلا بالأدلة الصحيحة من الكتاب وصحيح السنة فلا تأتي لحديث ضعيف وتستنبط منه حكما أو لحديث باطل موضوع وتستنبط منه حكما دخلت يبقى لابد أن يكون الدليل صحيحا ده الباب الأول طب الحمد لله عندي الدليل الصحيح لابد أن أكون من أهل الفهم حتى أحسن تنزيل هذا الدليل على الحالات المعروضة لدي ليه الخلل بيأتي منين حتى في الفتنة التي انتشرت منذ سنين في الأمة وهي فتنة إسقاط العلماء وتجريح الدعاء إيه السبب الخلل جنين؟ لم يأتي من الدليل إنما جاء من التنزيل يعني هو يستدل لك بأثار في الصحاح وأثار ثابتة عن السلف لكن بينزلها على مين؟ على كل من أخطأ من علماء السنة ودي المصيبة يعني السلف عندما اشتدوا على المخالف كانت الشدة على من؟ على رؤوس البدع والضلال كالروافض كالجهمية كالمرجئة كرؤوس الاعتزال مش على علماء السنة اللي أخطأوا أو زلبوا فالولد من دول لأنه ما عندوش فهم بيبدأ ياخد الآثار الواردة عن السلف في باب الشد على المخالف، لكن المسكين لا يعرف من هو المخالف، هي دي المشكلة. فبدأ يطبق تلك الآثار على كل من أخطأ أو زاد. نقول لا يا ولدي، لابد أن تفرق بين زلة العالم وبين بدعة المبتدع. لازم يكون عندك فهم فارق بين عالم الأصل فيه السنة والدعوة للتوحيد والدعوة للخير، لكنه بشر ككل البشر، يصيب ويخطئ فزل. نحذر من الزلة ولا نتبعه على الزلة ما حفظ قدره كعالم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى عندما اختلف مع شيخه في بعض المسائل، والإمام الهروي من أئمة السلف، فلما اختلف معه ماذا قال ابن القيم؟ قال: شيخنا حبيب إلى قلبنا، لكن الحق أحب إلينا من شيخنا. وبين الصواب في المسألة اللي اختلف فيها، لكن حفظ قدر إيه؟ الشيخ قال لك شيخنا حبيب إلى قلبنا، لكن لما يخطئ نبين الخطأ ونوضح الصواب بالدليل ما حفظ قدر الشيخ. وكثيرا ما أقول لطلاب العلم: كلكم يقرأ مدارج السالكين في إياك نعبد وإياك نستعين، ده كتاب لابن القيم اسمه مدارج السالكين في إياك نعبد وإياك نستعين. الكتاب من ثلاث مجلدات، من ثلاثة مجلدات. أصل الكتاب ده ماذا؟ أصل الكتاب ده إن الإمام الهروي رحمه الله صنف كتابا بعنوان منازل الثائرين، وعددها 100 منزلة. لكن هذا الكتاب للإمام الهروي كان فيه بعض الشطحات والمخالفات العقدية والمنهجية، فماذا يصنع ابن القيم رحمه الله؟ يروح جايب كتاب الإمام الهروي، وده من أحد أشياخه، ويبدأ يصنف كتابا اسمه مدارج السالكين. خد نفس المنازل 100، لكن أزال منها الخطأ والمخالفة، ووضع مكان الخطأ الصواب، ووضع مكان المخالفة المنهج السليم. وكان يقول في مقدمة الكتاب: وقال شيخ الإسلام الإمام الهروي. يا الله، سمى شيخ الإسلام رغم المخالفات؟ نعم، ليه؟ عشان يعلمنا نفرق بين زلة العالم وبدعة المبتدع. ده عالم وبشر، يعني يصيب ويخطئ. لذلك كثيرا ما أتمثل هذا البيت: من منا لم يخطئ قط، ومن منا له الحسنى فقط، الجواب لأحد إلا الأنبياء، العصمة للأنبياء فقط، ما دون الأنبياء بشر يصيب ويخطئ. فنبدأ نقارن بقى بين الخطأ والصواب. الواد حسام اللي جنبي ده عنده 10 حسنات وعنده سيئة واحدة، أروح أقمص 10 حسنات من أجل سيئة، ولا أتغاضى عن السيئة من أجل 10 حسنات؟ نقول لك سيئته تذوب في بحور حسناته، ده المنهج. فده كذلك مع علماء السنة: أفتى الشيخ فتوى خاطئ، نقول فتواه خالفت تقواه، بس خلاص علمنا وشيخنا لكن أخطأ في دي بس، فالنبي على دي. إنما بقى المرض اللي بنعيشه إن ابتلينا ببعض الشباب قليل الفهم، ضحل العلم، لا استقامة له منهجية، فبيبدأ أي خلل من أجل هذا الخلل يسقط صاحبه كليا، ويبدأ يتناوله بالسوء وبألفاظ قبيحة: الضال المضل، المميع، اللي، ويجيب لك الصندوق اللي انتوا عارفينه، ده خارجي، ده سروري، ده مش عارف. يا رب سلم يا ابني، ليه كده يا حبيبي؟ الله يرضى عليك، هذا عالم من علماء المسلمين، أخطأ، لابد أن يخطئ لأنه بشر، فنعالج الخطأ ونحفظ قدر الشيخ. في حين بقى تركوا أهل البدع حقا يعيثون في الأرض فسادا، اللي بينكرون السنة كلية، واللي بيهدمون ثوابت الدين، ويطعنوا في القرآن الكريم، تركوه وسلموا من ألسنتهم، ولم يسلم علماء السنة من ألسنة هؤلاء. شوف مثلا للنهار يقول لك شحرور بينكر عذاب القبر، شحرور مش عارف بيعمل ايه، والكيالي. طب دول مين يرد عليهم دول؟ ما هم دول اهل البدع حق. سبت اهل البدع حقا ولم يسلم علماء السنه من شرك ولا من قبح لسانك ولا من بذائك. والنبي يقول البذاء من الجفاء والجفاء من النار، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. ما كان النبي بذيئا، ما تصلوا عليه، عليه الصلاه والسلام، ولا فاحشا صلوات ربي وتسليمات عليه، ولا متفحشا صلوات ربي وتسليمات عليه، ولا صخابا بالاصوات، ولا يقابل السيء بالسيء، ولكن يعفو ويصفع صلوات ربي وتسليمات عليه. فين المنهج ده بقى مع بعض الشباب؟ تجد فيه غلظه وجفوه وعباسه، صعب، عامل زي الجبل الوحل ما يرتقى ابدا. سبحان ليه يا ابني كده؟ ده الامر سهل خالص. تبسمك في وجه اخيك صدق، كلمه طيبه صدق، فين ده كله يا ابني؟ طيب لما يخطئ المخطئ، ما فيش حاجه اسمها دعوه المخالف، نصيحه المخالف، الاخذ بيد المخالف، لو لا يحسن الا الشده على المخالف. احد العلماء سئل ما حكم تارك الصلاه؟ قال له تجيبه من ايده تجيبه المسجد، بس خلاص ده حكمه، هتهولنا المسجد. رحت ودد اليه، انصحه وذكره بالله، ارفق به لغايه ما يجي معاك المسجد، خلاص خرج من دائره الترك وخلاص. فهي قضيه مهمه يا اخوه، الفهم لايات القران، الفهم لنصوص السنه. فمش كل اصل ياتيك عن السلف في مقام الشده على المخالف تطبقه على اي احد، لا، طبقه على المخالف، المبتدع حق، الداعي للبدع، العامل بالبدع، مش رجل من اهل السنه او داعيه من بسطاء الدعاء الطيبين الذين يريدون الخير، لكن لو ليس مش من اهل العلم، راجل بسيط محب للخير زي حالنا هنا في اوروبا. كثير من المساجد ما فيش فيها علماء، انما ممكن اخ بيدرس في الجامعه يسد صدر يجي يخطب الجمعه، فده مش من اهل العلم، لكن الراجل محب للخير اتزنق فبيرفع عنكم الحرج، نيجي بقى نجرحه ونسقطه ونبدعه ونضلله؟ ابدا يا ابني، ذكره بالله وقول له اذا اخطا ده خطا والصواب كذا، خد بايديه وبين له وعلمه ووجهه يتعلم، الزم فلان من المشايخ، الزم كذا، تعلم كذا، هكذا تكون المناصحه. انما احنا بقى مشكلتنا كما اقول دايما حتى في الامامه، وشيخنا يعلم هذا ربنا يحفظه، في الامامه تيجي كثير من المساجد مثلا الامام الراتب غاب، فاي احد تقدم مثلا من الاخوه الموجودين، ودايما اصحابنا اخواننا ربنا يهديهم دايما يجي متاخرين، اللي هم طلاب العلم زعم، يجي لك متاخر وخد بقى عندك بعد الصلاه بقى النقد بقى، ده لحن ده عمل. طب انت كنت فين؟ كنت فين يا ابو بلال؟ وحشتنا، اخبارك ايه يا مصطفى؟ فنقول يا مصطفى تيجي بدري يا مصطفى، ها؟ لكن ما تجيش متاخر مثلا، صح كده؟ نقول يا مصطفى تعالى بدري، ولما تيجي ما تخليش حد يتقدم ما دام غير مؤهل، لان الامامه امانه، الشيخ موجود خلاص، الامام راتب الدهر كله يسكت. طب الشيخ غاب، يتقدم الاقرع، مش يقول لك اصل انا مش اهل الامامه، ويعمل لك الحياء البارد ده والزهد البارد، ولما حد يتقدم لا يحسن يقعد يرقد بقى ما شاء الله عليه، دلوقتي هيبدا بقى يفصص لك الصلاه. طب ما انت كنت موجود بقى تدخل وترحمنا، ترحمنا من النقد اللاذع ده، انما الراجل يا عيني دفعوه فدخل. فعشان كده بنقول دايما خلي بالنا من هذه الاحكام. فاذا مش كل اثر ياتيك عن السلف في الشده على المخالف تروح مخابط بيه اي حد، لا، ما تخبطش بيه الشيخ مصطفى، ده شيخنا وحبيبنا، ده فده مش تيجي تقول بقى تقول له وقال الامام احمد، يا عم اسكت الله دي، الامام احمد قال في الجهميه مش في الشيخ مصطفى ابو بلال ولا في الشيخ سيد، افهم يا ولد، اتعلم، اتعلم ازاي تنزل. فالخلل بياتي منين؟ مش من الدليل، من التنزيل. فيا حبذا طلاب العلم ياخذون العلم من علو، المشكله ان البعض خد من الصفر، فاللي بياخد من الصفر بيتخبط، خد من علو، خذ من القرآن من صحيح السنة بفهم الصحابة فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، خذ بفهم خديجة وعائشة وفاطمة، ما تاخدش بفهم السفر. يقول لك الشيخ بيقول الشيخ يا ابني بشر يصيب ويخطئ، قد يجرح وهو مريض القلب، بيجرح غيره حسدا وحقدا وغلوا وغرضا وعرضا، فهل لو أخطأ شيخك تمشي ورا منه؟ لا، يبقى إذا نأخذ من علو لا من سفل عشان تنضبط عندنا المفاهيم. نعم.
Es gibt eine Schwierigkeit, die wir hier besprechen wollen, nämlich die Schwierigkeit der Verwendung oder der Anwendung der einzelnen Verse in richtigem Zeitpunkt oder in richtigem Ort zum richtigen Zeitpunkt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt uns in einer Überlieferung, oder wir wissen über die Überlieferung, als ein Mann eine Verletzung im Kopf hatte. Sein Kopf ging aus irgendwelchen Gründen auf. Und daraufhin konnte er, oder er hat den Zustand der Unreinheit gehabt. Und er hat gefragt, den Gefährten gefragt, oh ihr Gefährten, ihr wisst ja am besten, habe ich oder kann ich oder muss ich Wasser benutzen für die Russen oder kann ich ohne Wasser benutzen? Weil ich bin ja, ich habe eine Verletzung oben. Und daraufhin sagten die Gefährten, radiallahu anhum, mein Freund, es tut uns sehr leid, aber wir finden für dich keine Entschuldigung, weil Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, wa in kuntum junuban, wenn ihr den Zustand der Unreinheit erreicht habt oder habt, fattaharu, dann wascht euch, dann reinigt euch. Und du kannst ja Wasser in die Hand nehmen, also musst du dich reinigen. Und daraufhin hat er geduscht oder Wasser über seinen Kopf fließen lassen und ist daraufhin gestorben, weil er, wie gesagt, Wasser benutzt hat. Und als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam davon mitbekommen hat, ist er rot geworden, er ist wütend und sagte, möge Allah sie, also eine Aussage von den Arabern, قَتَلَهُمُ اللَّهُ مُجَ أَلَّا سِيْتُوتُنْ, sie haben den Mann getötet. Aus dem Grund, er sagte, also jemand, der keine Ahnung hat, der nichts weiß, der Wissen benötigt, sollte fragen. Er sagte, man muss fragen, weil es gibt ja eine Regelung im Islam mit dem Namen أَهْلُ الْأَعْذَارِ, das sind diejenigen, die eine Entschuldigung haben. Zum Beispiel die Kranken, die Reisenden, die schwangere Frau, die stillende Frau oder andere Sachen, die einfach nicht in der Lage sind, diese Anbetungsart zu erledigen, die haben gewisse oder Ausnahmen. Und die haben einen eigenen Fiqh. Hätten die gefragt, hätte der Mann einfach nur über den Kopf wischen müssen, aber seinen anderen Körper, also Körperteil, der wohl keine Verletzung ist, mit Wasser waschen, das hätte ausgereicht und er wäre daraufhin nicht gestorben. Das heißt, der ganze Fiqh, den wir kennengelernt haben, den wir kennen, die ganzen Regeln im Islam gelten alle auf die gesunden Menschen, aber Menschen, die krank sind, haben eigene Regeln. Und ein Schüler des Wissens ist oder hat eine Notwendigkeit. Er muss eigentlich zwei Dinge beachten. Zwei Dinge sind enorm wichtig. Nämlich einmal, dass er den authentischen, den korrekten Beweis verwendet für seine Angelegenheiten. Für das Urteil, was er verwendet, muss er die richtigen Beweise verwenden. Und er muss die richtige Anwendung haben. Das heißt, ein Talibul Ilm darf nicht eine schwache Überlieferung nehmen und daraus irgendein Urteil bringen. Oder er darf keine Überlieferung verwenden, die vielleicht gelogen ist oder nicht richtig ist. Er muss den richtigen Beweis verwenden. Genau. Und diese Menschen, subhanallah, die Jugendlichen, vor allem die keine Ahnung haben, wie zum Beispiel diejenigen, die aktuell versuchen, in der heutigen Zeit die Gelehrten ihren Stellenwert zu degradieren, indem sie sie beschimpfen aus dem Grund, weil sie einen Fehler gemacht haben. Und dabei vergessen sie eigentlich diejenigen, die sie eigentlich angreifen sollten, in bezüglich zum Beispiel Bid'ah, Erneuerungen wie Al-Rawafid oder Al-Jahmiyyah oder Al-Murji'ah. Das sind alles Gruppierungen, die gravierende Änderungen in ihre Glaubenslehre haben, in ihre Aqidah haben. Und diese Änderungen zählen als Erneuerung, aber nicht Ahlus Sunnah wal Jama'ah, nicht jemand, der zum Guten aufruft, eigentlich die Grundlagen besitzt, aber er macht einen Fehler und dann tut man direkt ihn auf diesen Fehler hinweisen und dann degradieren. Er ist doch ein Murji'a, er ist ein Rawafid, er ist ein Links und die machen ihn fertig. Dabei lernen wir von Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, er hat ebenfalls einen Sheikh gehabt, Al-Imam al-Harawi rahimahullah ta'ala, und er hat gewisse Differenzen mit ihm gehabt. Er hat Differenzen mit ihm gehabt und er sagte, Shaykhuna habibun ila qalbina, unser Sheikh, wir lieben ihn, er ist für unser Herz, wir lieben ihn. Er sagte, ولكن الحق, aber die Wahrheit, أحب إلى من شيخنا. Aber die Wahrheit ist uns lieber als unser Scheich. Aber er hat den Stellenwert des Scheichs nicht nach unten gehen lassen oder degradiert oder reduziert. Er hat den Scheich weiterhin seinen Stellenwert oben gelassen und sagte, wir lieben ihn. Und sein Scheich hat daraufhin ein Buch geschrieben mit dem Namen Manazil As-Sa'iri. Und in diesem Buch hat er gewisse Fehler reingebracht. Eigentlich alle Menschen haben Fehler. Nur die Propheten und die Gesandten. Aber alle Menschen haben Fehler. Und daraufhin hat Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ein neues Buch geschrieben mit dem Namen Madarijus Salikin fi Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. Ein Buch, und er hat alles, was sein Schir in Manazil Sa'irin reingebracht hat, in dem Buch übernommen, nur die Fehler rausgebracht und korrigiert. Und er hat sogar geschrieben, قال شيخ الإسلام الإمام الهاوري الهاروي. Das heißt, er hat sogar sein Imam als Sheikh al-Islam, also Sheikh al-Islam ist ein enormer Stellenwert oder Begriff für jemanden, der enormen Wissen, gewaltigen Wissen besitzt. Und deswegen sagen wir, wenn du einen Bruder hast oder einen Kollegen hast, der zum Beispiel 20 Hasanat hat, er hat 20 gute Eigenschaften, aber er hat eine oder zwei schlechte Eigenschaften, dann wirst du nicht auf die Idee kommen zu sagen, ja, er ist doch jemand, der immer das macht, ich mag das nicht. Das heißt, die 20 guten Eigenschaften tust du direkt auf rechts und sagst, nein, da hat dieser schlecht, ich will mit ihm nichts zu tun haben. Dabei vergisst du nicht, du musst eigentlich sagen, einen wunderschönen Satz, er sagte, Hafidhullah Ta'ala, dass diese zwei Sayyiat, schlechten Eigenschaften, sie schmelzen in seinen 20 guten Taten. So muss man die Menschen betrachten und nur so kannst du mit jedem einen guten Kontakt beibehalten, nämlich, dass du seine schlechten Eigenschaften akzeptierst. Und diese Jugendliche, die versuchen, normalerweise sollten sie Ahlul Bidah, die Erneuerer quasi, fertig machen. Dabei machen sie die Gelehrten von Ahlus Sunnah fertig. Wo bleiben eigentlich die ganzen Beschimpfungen und Beleidigungen, Korrektionen von Shahrur oder von Al-Kiyali, die eigentlich das machen, was eigentlich jeder Erneuerer macht, nämlich die ganzen Religionen auf den Kopf stellen. Aber keiner tut sie in irgendeiner Weise anfechten oder ihnen zu nahe kommen. Dabei tun die aber andere Großgelehrte quasi ins Schlechte bringen. Und wenn ihr jemanden seht, der in seine Predigten oder andere beleidigt oder beschimpft, dann wisst ihr genau, er gehört nicht zu Ahlus Sunnah und Jama'ah. Aus dem Grund, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war wieder jemand, der andere beschimpft, er war jemand, der andere kleinredet, er war nicht jemand, der böse zu anderen ist, er war eher jemand, der anderen, die ihm Böses getan haben, ihnen barmherzig gegenübersteht und auch ihnen verzeiht. Und genauso sollen wir sein. Man darf nicht vergessen, dass man jemanden, der einen Fehler beibringt oder hat in seinem Leben, egal welchen, man sollte ihm einen Ratschlag geben. Man sollte ihm aufrufen zum Guten. Wenn ihr jemanden hier habt zum Beispiel, der als Imam agiert, warum? Weil ihr keinen Imam habt. Da kommt er, er ist kein Gelehrter. Und er macht einen Fehler. Er steht da und weiß nichts. Da könnt ihr nicht fertig machen und sagen, er hat doch keinen Plan. Nein, er hat euch einen großen Gefallen getan. Warum? Weil er überhaupt sich getraut hat, hier zu stehen und eine Rutba zu machen. Und wenn er einen Fehler gemacht hat, geht zu ihm nach der Predigt, sagt, Bruder Herz, du hast diesen falsch gemacht, korrigiere es. Oder, weißt du was, komm zum Sheikh Hafidhullah Ta'ala, er macht Durus in Mastadt, komm mit ihm und bring ihm zum Guten, aber nicht in irgendeiner Weise in seinem Stellenwert reduzieren. Ja.
ضاق المقام فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء فإن كنت البقاء وكان لقاء واصل مع هذا الباب المهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب ثم نرجع إن شاء الله للحضور الأخ عبد الكريم مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام هل صحيح أنه لا يستطيع الإنسان أن يخشع طوال الصلاة وأيضا هل يوصف الله بأنه ضوء وما الفرق بين الضوء والنور وهل يقال أن الله جالس على العرش طبعا دي عدة أسئلة في سؤال فنبدأ بالأول هل صحيح أنه لا يستطيع الإنسان أن يخشع طوال الصلاة؟ يجاهد نفسه، لأن الإنسان تتنازعه أمور كثيرة، وهناك شيطان مخصص للصلاة اسمه خنزب يختلس من صلاة العبد، إنما حضرتك تجاهد نفسك على الخشوع. وما يعني أخذك به الشيطان معفو عنه، لأنه ده نوع اختلاس، فتحاول تستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا، ثم تنفث جهة الشمال كما علمك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هل يوصف الله بأنه ضوء؟ لا، نور. الله نور السماوات والأرض، هذا الوارد في القرآن كاسم من أسماء الله الحسنى وصفة من صفاته المسلمة، لكن على سبيل الإخبار لا حرج، لأن الضوء مستمد من النور، هو أثر من الآثار، فممكن نخبر لكن لا نسمي، فليس من أسماء الحسنى أنه الضوء سبحانه، إنها من أسماء الحسنى أنه النور سبحانه جل وعلا. بيقولوا ما الفرق بين الضوء؟ قلنا خلاص الفرق بين الضوء والنور ان النور هو الاصل والضوء يستمد منه، يعني كما هو واضح النور اصل ثم ينتشر من النور ضوء يضيء للناس اي يبين لهم السبل. وهل يقال ان الله جالس على عرش؟ النص الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ لا اعلم ولا احد يعلم، لأن الكيف غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل سبحانه جل وعلا. إذا نقول ما قاله الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، إمام دار الهجرة، عندما سئل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ده سؤال مبتدع، كان المفترض يقول ما معنى استوى؟ نقول ارتفع وخلاص، ارتفع على العرش كما أخبر، كيف لا أدري، لكن هذا السائل فيه بدعة، فبيسأل عن الكيف. لذلك في الرواية أن مالكا رضي الله عنه وأرضاه أطرق برأسه من شدة السؤال، وعلته الرحضاء يعني تصبب عرقا، ثم قال للسائل الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا، ثم أمر به فأخرج من مجلسه رضي الله عنه وأرضاه. الاستواء معلوم، معلوم يعني المعنى في اللغة معلوم، استوى يعني ارتفع بنص القرآن، سبح اسم ربك الأعلى. ورد في بعض النصوص الجلوس، لكن كيف؟ ليس كجلوسي أنا، لأنه خالق وأنا مخلوق، مشكلة المخلوق أنه لا يتخيل إلا المخلوقين. يمكن ضربت مثلا لكم من قبل، قلت مش عارف الشيخ رياض كان قاعد جنبي، فبقول له يا شيخ رياض انت ليك يد؟ قال لي ايوه اهي. قلت له طيب في عندك قطه؟ قال لا، بس في قطه تعرف. قلت له القطه ليها يد؟ قال لي ايوه. قلت له اديك زي ايد القطه؟ قال لا طبعا. اذا كان التفاوت بين المخلوقين يا اخي الله دي، كيف تشبه الخالق بالمخلوق؟ ده المخلوق نفسه في الصفات في تفاوت، الله خالق وقال لي ولك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلاص قف هنا، اثبت الصفة ومر، ما تتدخل في الكون والكيف. ليه؟ لأن الصفات غيب، لأنها فرع عن الذات، وبما أن الذات غيب فالصفات غيب. إذا نقول عن الكيف لا يعلمه إلا الله، خلصت. استوى نعم كما أخبر، كيف؟ الله أعلم. ليه؟ لأن استوائي أنا مخلوق معروف، لو طرقت الكرسي ونزلت الكرسي بقى فارغ لاني مخلوق. فلما النبي يقول لك ينزل ربنا الى السماء الدنيا، انت هتكيف نزول ربك نزولك انت يا مجرم يا جاهول، انت مخلوق، فانت ما تتخيل الا صفه المخلوقين، لان عقلك مخلوق فليس فيه الا صفات مين؟ المخلوقين. الله خالق ليس كمثله شيء، فتثبت الصفه ولا تتعرض للكيف، لان الكيف لا يعلمه الا الله. عبد المعين مرحبا يقول جزاكم الله خيرا آمين. قال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، ما تفسيرها؟ وهل هي للوجوب؟ يعني ما تدخل البيت عندك حتى لو ما فيش حد في البيت سلم، لان بيكون السلام على نفسك تحيه من الله مباركه، لان السلام امن وامان، يعني بتامن نفسك من الاخر. ما هو السلام امن، فانا لما ادخل البيت ما فيش حد في البيت اسلم، السلام عليكم ورحمه الله. طبعا يجب عليك ان انت تسلم في بيتك. هل الحكم واجب؟ يندب، لان معروف ان القاء السلام سنه، انما الرد ايش هو الواجب. واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. والامر هو دون الارشاد، يعني للندب والاستحباب. فانت داخل البيت الله يكرمك ابقى سلم، حتى وان لم يوجد بالبيت احد فانت بتسلم على نفسك تحيه من عند الله مباركه. نعم. أحسنت، ورد الأثر بذلك، إذا دخل أحدكم بيته فقال بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال الشيطان لا مبيت لنا عند هذا الرجل، خلاص أغلق علينا الباب. بتيجي بقى عشان قلت لك السلام أمان، خلاص إبليس مش يدخل بيتك في هذه الليلة. وضع الطعام فقلت بسم الله، قال ولا عشاء لنا عند هذا الرجل. إذن يندب وأنت داخل البيت تسلم، فالسلام بيكون بركة لك أنت، وكذلك ربما يكون في عمار في البيت من الجن وغيرهم فبتلقى عليهم السلام، وخاصة في جن مسلم وهكذا. يقول أيضا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قرب ذات أم قرب صفات؟ قرب صفات، قرب صفات. قريب منك بعلمه، قريب منك بسمعه، قريب منك ببصره، قريب منك بإجابة دعائك، قريب من لأنه ذاتا في السماء كما أخبر، على عرشه كما أخبر. إنما قريب منا اسمها المعية الخاصة لأهل الإيمان، قريب منا بصفاته. ولذلك قال لموسى وأخيه هارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى، ذكر الصفات، إنني معكما أسمع وأرى. أخونا أحمد مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا بارك الله بأمين. نحن الأكراد لدينا يوم في السنة نحتفل فيه من لبس الملابس التقليدية والرقص، هل الاحتفال بهذا اليوم حرام؟ اسم هذا اليوم نوروز. نعم بدعة، النيروز بدعة منكرة بنص كلام النبي عليه الصلاة والتسليم، قال لنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذه أعيادنا معاشر المسلمين، لنا عيدان فقط، عيد فطر وعيد أضحى، ما عندناش بقى عيد نيروز ولا عيد غيره، خلاص. إنما إذا كانت أمور اجتماعية زي عيد عمال مش عارف ما سموش عيد بقى، واليوم العمال، لأن العيد من العود والعود عبادة، العيد عبادة، فما تسميش زي عيد الأم، بدعة منكرة. مفيش عيد للأم، الأم بين تحت رجليها في كل لحظة، مش يوم في السنة، دي أمور اخترعها الغربيون لأن قضية الأسرة عندهم مفككة، ما عندوش أسرة، مفيش حاجة اسمها عنده بير والدين، الولد 18 سنة مع السلامة ما يشوفش أمه ولا أبوه، خلاص فين وفين بقى. فهم عشان يعني يرجعوا شيء من الأسرة قال لك نعمل كل سنة يوم اسمه يوم عيد الأم عشان الواد يجيب هدية لأمه بيه، ما بيجي لعيب خالص. انما احنا كمسلمين انا تحت رجل امي ليل ونهار، امي لها البر مني في كل لحظه، حيه وميته سبحان الله، حتى بعد الموت لابد ان ابرر. فاحنا ما عندناش الكلام ده خلاص، انما في مناسبات اجتماعيه، عرس البنت بنفرح وما يصلها بضوابط الشرع، الضف للنساء ويغنوا لها اغاني طيبه للعروس خلاص كده، والرجالة بيلبسوا البس اللبس الحلو الجميل في الأفراح، البس اللبس الوطني في الأفراح بتاعتك، دي اسمها مناسبات اجتماعية. الولد نجح البنت نجحت هنفرح بيها شوية ماشي لحارة، إنما تقول لي عيد نيروز نقول لك ناين بلغة الألمان، لنا عيدان، عيد فطر وعيد أضحى، والله أعلى وأعلم. انتهت الأسئلة؟